الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما نزال في باب فضل التوكل على الله، حديث ابن مسعود في شأن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب. وهذا الحديث إخواني في الله حديث عظيم، فقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء عند مسلم من حديث عمران بن حصين، وجاء عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود. ومثل هذا الحديث حري أن يفرد بالتصنيف، لو أن طالب علم متمكن أفرد هذا الحديث بالتصنيف لجاء فيه خير كثير بجمع طرق هذا الحديث وألفاظ هذا الحديث، ثم نظر كلام أهل العلم عليه والشراح واستنباط الفوائد منه لجاء رسالة مفيدة نافعة جدا بفضل الله. وكنا ذكرنا في الدرس السابق، وقفنا عند قوله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. وقفنا عند قوله ولا يسترقون. طيب، قلنا الكي في أصله ما حكمه؟
نعم،
جائز. والدليل، دليل جواز الكي، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أو أمر أبي بن كعب أن يكتوي. وهكذا أيضا حديث جابر: إن كان في شيء نعم من أدويتكم خير ففي شرطة محجم أو ماذا؟ شربة عسل أو لذعة نار. طيب، طبعا عندما نقول الكي جائز كما سمعتم، هو جائز نقول بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية، يعني بمعنى مثلا كما قدمنا في درس أمس، ما يكون على صورة مخالفة وليس عليها دليل، كاعتبار المسح بالريق من الكي، وهذا ما يصلح. وهكذا أيضا ألا يكون في المواضع التي ورد النهي عن مسها بالنار كالوجه، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وسم في وجهه فقال إيش؟ نعم، لعن الله من فعل هذا، لعن الله من فعل هذا. فإذا كان وسم الدابة في وجهها ما يجوز، نعم، فالإنسان من باب أولى. وتجد كثيرا كثيرا خاصة عندنا في تهامة موجود الكي بالنار في الوجه، خاصة إذا كان الطفل الصغير يغمى عليه كثيرا، إذا كان الولد يغمى عليه كثيرا ربما يذهبون إلى من يكوي، فلا يكفيه إلا في وجهه، في جبينه، في الجبهة، في المقدمة، وهذا محرم لا يجوز. أيضا يعني تعرفون لابد أن يكون الكي من أهل إيش؟ الخبرة. هذا الذي يكوي الناس لابد أن يكون من أهل الخبرة، من أهل الفهم والمعرفة. فأحيانا تجد بعض هؤلاء ربما يكوي بعض الناس ويؤدي به إلى إتلاف عضو من الأعضاء، وربما إلى إنزال الضرر الشديد به، وربما ما يحسن طريقة الكي، يعني يكون مثلا يحتاج إلى شيء يسير فيكويه كيا بالغا بحديد كبير يعود به الضرر، فمثل هذا إخواني في الله يراعى وينتبه في هذا الباب وفي هذا الجانب. كيب النار من أسباب الشفاء كما أخبر عليه الصلاة والسلام، هو جائز في الضوابط، لكن تعرف بعضهم يعني يكون ما عنده خبرة، أو بعضهم يشوفه في إقبال على هذه المهنة من الطب يقوم ماذا يحشر نفسه فيها وإن لم يكن من أهلها لأجل التكسب، لأجل التكسب، لأجل حصول المال. يعني من اللطائف في هذا أن ابن الجوزي ذكر أن رجلا حائكا، تعرفون الحائك مهنة معروفة، مر في السوق فوجد طبيبا جالسا والناس مجتمعون عليه، وهذا يصرف يقول لهذا استعمل التمر الهندي، ويقول لهذا استعمل النقوع، ويقول لهذا وهذا يعطيه وهذا يعطيه. قال يعني ما أسهل هذه المهنة، ما أسهلها. فرجع إلى زوجته وفي البيت وقال لها أنا سأغير مهنتك من حائك إلى طبيب. كيف تغير مهنتك زوجته؟ قال والله مررت في السوق حصلت واحد يقول للناس أن تستعمل زيت الخروع وأن تستعمل التمر الهندي وأن تستعمل كذا، والفلوس تتقاذف عليه من كل مكان، فأحسن لهذا. في اليوم الثاني استعمل يعني زي الأطباء وطريقة الأطباء وحمل ما يحملونه وجلس في السوق، وهذا يأتي إيش استعمل يقول استعمل تمر هندي يعطيه، استعمل زيت الخروع، استعمل الحلبة، استعمل استعمل. ورجع أول يوم للبيت بكيس قراريط، قال لزوجته شوفي كل يوم أنا أعمل اليوم كله بحبة كما نقول يعني بفلس، شوفي اليوم إيش رجعت لك. قالت له ستودف، يعني ستقع في أناس تصرف لهم شيئا يتضررون بعد ذلك، يعني يمسكونك يحبسونك يغرمونك. قال ما عليك أنت. فقدر أن جارية من جواري السلطان مرت وجدته في السوق وسيدتها مريضة، فقالت لسيدتها إيش رأيك نعرضك على هذا الطبيب؟ فجئت لعنده وأنا أشعر بكذا أشعر بكذا، نظر إليها شافها امرأة يظهر عليها الهزال والتعب، قال لها سهل يعني علاجك بسيط جدا، استعملي حبة دجاج وطبخيها جيدا، حطي فوقها توابل وحطي كذا حطي وكليها كاملة وإن شاء الله تشفي. طبعا المرأة كان عندها ضعف وهزال وقلة أكل، استعملت الدجاجة أكلتها يومين أتت تقول له ما شاء الله أنا في أحسن حال، شبهت وأعطته فلوسا. السلطان سمع به لأنها كانت ذكرى السلطان، فكان السلطان يحس بعض الأوجاع والآلام في بدنه، استدعى هذا الطبيب قال أنا والله تعبان وكذا وأشعر وإيش رأيك يعني تنظري علاج. فقال له طيب ولا يهمه، وقام يصرف له من هذه الوية اللي صرفها، استعمل الحلبة واستعمل زيت الخروع واستعمل واستعمل، والسلطان على طول استعملها. وفي اليوم الثاني أتى نشيط مثل البومب كما يقولون، فالناس اللي يعرفوا هذا الحائك دخلوا على السلطان قالوا له هذا حائك، احنا نعرفه حائك، لا حق طب ولا حق هذا العمل، كيف تستعمله يعالجك ويعالج؟ قال لهم أنتم الآن تكلموني كلاما، أنا عالج في السوق، عالج الجارية وشفيت، عالجني وشفيت، إيش أشتدي أكثر من هذا؟ فقالوا طيب جمعنا به نناظره نعرض عليه أسئلة يفهم ولا ما يفهم. فقال طيب نعرض عليه، جمعهم قال هؤلاء يحبوا يسألوك أسئلة في الطب يسألوك كذا. قال والله شوف يعني أنا ما عندي مانع يسألوني، لكن أخاف أنهم يسألوني أسئلة أجاوبهم ما يفهموا جوابي، لأن جوابي ما يفهمه إلا الأطباء يعني ما يفهمه إلا أهل الطب هكذا يفهمون، لكن أنا أعطيكم أحسن من هذا كله، سلموني مارستان، مارستان بما فيه من المرضى يخرجون كلهم بإذن الله وقد شفاهم الله. المارستان يعني مثل المستشفى، المستشفى الذي كان أي واحد مريض ما عنده ما يعالج ما عنده كذا الدولة تتولى علاجه في المارستان. سلمني أيها السلطان مارستان وأنا أعالجهم جميعا، يخرج كل واحد يقول أنا شفيت بإذن الله، وهذا أحسن لكم من المناظرة والكلام، الواقع العملي أحسن من النظري. فقال له السلطان تشتوا بعد هذا عادكم؟ يعني تريد أحسن من هذا الكلام؟ إيش تريد أكثر من كذا؟ قال طيب المارستان الفلاني يسلم إليه لمداواة المرضى، فمشى الطبيب هذا ودخل عند قيم المارستان القائم عليه، قال شوف أنا مأمور أنك تنفذ أوامري في كل شيء ولا تتكلم بما أفعل إطلاقا، بس دخل لي المرضى، إيش تريد؟ قال أريد قدر كبير جدا، قدر يعني ربما لو وضع فيه ثور لا دخل فيه، وملأ لي إياه زيت وأشعل النار تحته، فملأ له هذا الإناء الكبير زيت تحته النار، ثم صار الزيت يغلي غليانا، قال دخل لي أول مريض. دخل أول مريض يعني إيش علاجه؟ قال له أنك تدخل هنا. قال أنا شبعت. يعني أنا شبهت، يقول له خلاص، يقول له أبدا، العلاج أنك تدخل. وأكذا يعني قال أنا إنما كنت أشعر بصداع ذهب الصداع، يعني يخرج أكذا المريض الأول يخرج يقول له أنا شفيت، ثاني ثالث خرج المارستان كله وقد شفي. السلطان قال لهم هذا يعطى شهادة أنه يعني أحسن طيب. فالشاهد إخواني في الله أن قد أحيانا تصبر لمثل أولا، يعني تصبر لهم، فلما يأتي واحد يقول مثلا أنا إيش أعالج بالكي، لها تعالج بالكي إذا كان عندك خبرة، إذا كان عندك ماذا فهم للعمل، وهكذا في باقي المهن. ومعلوم أن من تطبب ولم يكن له علم بالطب فهو ماذا ضامن، إذا أتلف عضو من الأعضاء، إذا آذى إنسان بعدم فهمه وتجاوز في هذا الحد فإنه يكون ضامنا. طيب أيضا في درس أمس ذكرنا أن الكي يعني جاءت أحاديثه على أربع أوجه، ما هي؟ نعم، فعله وعدم محبته والثناء على تاركه والنهي عنه، ما شاء الله أحسن. طيب قال بعد هذا ولا يسترقون، وذكرنا أن الرقية الجائزة ما اجتمعت فيها ثلاثة شروط، ما هي؟ أن تكون بأسماء الله وصفاته أو بكلام الله، أن تكون بالكلام العربي، والثالث ألا يعتقد أنها تنفع بذاتها. طيب قال عليه الصلاة والسلام ولا يسترقون، قال العلامة ابن عثيمين في القول المفيد لا يسترقون لثلاثة أسباب، لماذا لا يطلبون الرقية مع جوازها؟ لثلاثة أسباب، الأول لقوة اعتمادهم على الله، والثاني لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، والثالث لما في ذلك من التعلق بغير الله. لهذه الثلاثة الأسباب لا يسترقون، الأول لقوة اعتمادهم ماذا؟ على الله، فهم يسألون الله وحده، والثاني لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله، لعزة نفوسهم عن التذلل لغير الله. فتجد مثلا الإنسان عندما يطلب الراقي كم تتعب أحيانا وأنت تجري بعده، تعال ورجاء أنا مريض أنا كذا أنا ويقول لك أنا والله مشغول ارجع لي بعدين، تعال في العصر تعال في الليل، فتجد يعني أن في هذا تذلل. أضف إلى ذلك الأمر الثالث كما سمعتم لما في ذلك من التعلق بغير الله، فإنك تجد بعض الناس يقول مثلا أنا تطمئن نفسي أن يرقيني فلان، ما أحب إلا أن يرقيني فلان، إذا رقاني فلان وجدت راحة وجدت كذا وجدت كذا. فلهذه الأسباب الثلاثة هم لا يسترقون. جاء عند مسلم إخواني في الله في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم قال ولا يرقون، ولا يرقون إيش الفرق بين ولا يسترقون وبين ولا يرقون؟ إيش الفرق بينهما عندك؟ نعم أي لا يرقون غيرهم، لا يفعلون الرقية بأنفسهم. وهذه اللفظة ذكر شيخ الإسلام أنها شاذة، شذ بها سعيد بن منصور، خالف أصحابه شيم ابن بشير فتفرد بها، كما أنه شيم تابعه شعبة وغيره بدون ذكرها، فدل هذا أنها شاذة. قال في مجموع الفتاوى الأول 88 و100، قال وهو غلط، يعني لفظة ولا يرقون وهو غلط. قال فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره. قال وهو غلط فإن رقياهم لغيرهم ولأنفسهم حسنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي نفسه وغيره، ولم يكن يسترقي، ولم يكن يسترقي. فإن رقيته نفسه وغيره من جنس الدعاء، من جنس الدعاء لنفسه ولغيره، وهذا مأمور به. وابن القيم في مفتاح دار السعادة، في مفتاح دار السعادة الثاني 87 و500، قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله. ننتبه الآن، نقول والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن نافع، والراقي محسن نافع. فكيف يسوى هذا بهذا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه إيش فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فعلى هذا اللفظة التي جاء فيها ولا يرقون نقول لفظة شاذة. الحافظ ابن حجر في فتح الباري اعترض باعتراضات على كلام شيخ الإسلام عندما قال شيخ الإسلام أنها شاذة، وعلل بالتعليل الذي ذكرناه. اعترض عليه الحافظ بأن الزيادة من الثقة مقبولة، الزيادة من الثقة مقبولة. قال وقد زادها سعيد بن منصور وهو ممن اعتمده الشيخان واعتمده مسلم، وقال بأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه، لا يصار إليه، يعني قال يمكن أن نصحح هذه الزيادة بأن نحملها على وجوه معينة. الأمر الثالث قال المعنى الذي حمله على التغليط موجود في المرقي، يعني في طالب الرقية، فكما أن الذي لا يطلب غيره أن يرقيه تام التوكل كذا يقال، والذي يفعل به ذلك لا ينبغي أن يمكنه منه لأجل تمام التوكل. واستدل بأن فعل جبريل وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذا لأجل التشريع، أجل التشريع، لأن شيخ الإسلام يقول كيف يقول ولا يرقون والنبي صلى الله عليه وسلم قد رقى وجبريل قد رقى وهما سيدا المتوكلين، فكيف يقول أن ولا يرقون أيضا من صفات المتوكلين على الله أو ممن بلغوا الكمال في التوكل على الله؟ وهذه الاعتراضات كلها طبعا الحافظ أجاب قال إيش إنما رقى جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم في مقام التشريع. أجاب عن هذه الاعتراضات كلها الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، أجاب عن هذه الاعتراضات كلها، وقال إن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا على وجوه لا يمكن حملها عليه، مثل قول بعضها ولا يرقون بما كان شركا، ولا يرقون بما كان شركا، قالوا نحمل على هذا لا يرقون بما كان شركا. طيب لا يرقون بما كان شركا هذا يختص بالـ70,000 أم بجميع الرقاة المؤمنين؟ نعم يختص بجميع الرقى المؤمنين، ليس فيها خصيصة لمن للسبعين ألفا. فدل هذا على أن حمل هذه الزيادة لا يمكن أن تصحح إلا أن نحملها على وجوه لا يتصح. وأيضا عندما قال أن المعنى الذي حمله في المرقي موجود في الراقي، قال كيف يقاس من سأل وطلب على من لم يسأل؟ وكذا قال قوله عن جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح، يعني أنه إنما فعل هذا لأجل التشريع. قال بل هما سيدا المتوكلين، فإذا وقع ذلك منهما كدل على أنه لا ينافي التوكل. تراجعون هذا كله في تيسير العزيز الحميد وتقرؤون كلام الشيخ سليمان فإنه كلام نافع جدا. قال هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون. طبعا تقدم الكلام على الطيرة ولله الحمد في الباب الأربعين من هذا الكتاب، باب كراهية الطيرة، وذكرنا تعريف الطيرة وحكمها وما يتعلق بها، يعني بما يغني عن الإعادة هنا. وذكرنا أن الطيرة من أعمال الجاهلية وأن الطيرة شرك، كما قال عليه الصلاة والسلام إيش الطيرة؟ ماذا؟ شرك. الطيرة شرك، الطيرة شرك، فكررها كم؟ 3 مرات. ويعني مما يمكن فقط أن نضيفه هنا أن السلف كانوا يحذرون من الطيرة تحذيرا شديدا. ومن هذا ما جاء عند القرطبي في جامع أحكام القرآن، قال عكرمة كنا عند ابن عباس فمر طائر يصيح فقال رجل من القوم خير خير، كما تجد عن الناس يصيح طائر يتشاءمون به يطيرون خير خير، فقال ابن عباس ما عند هذا خير ولا شر، ما عند هذا خير ولا شر. وهكذا أيضا جاء عند عبد الرزاق في المصنف عن زياد بن أبي مريم قال كان سعد بن أبي وقاص غازيا في الغزوات التي قادها، فبينما هو يسير إذ أقبل في وجوههم ظباء يسعين، فلما اقتربنا منهم ولينا مدبرات. والعرب تتشائم بهذا، عندما تقابل ظبيا ثم يدبر يتشائمون ويقولون هذا فيه ماذا؟ إدبار شر. فهذا الرجل على طول يقول لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه انزل انزل أصلحك الله، يعني وقف بالجيش انزل أصلحك الله. فقال له سعد مما تطيرت؟ مما تطيرت؟ أمن قرونها حين أقبلت أم من أذنابها حين أدبرت؟ إن هذه الطيرة لباب من الشرك. ولم ينزل سعد ومضى رضي الله عنه. وكذا جاء في المصنف أن طاووس كان مع صاحب له فمر غراب فقال صاحب طاووس خير خير، فقال له طاووس وأي خير عند هذا؟ لا أصحبك أبدا. فالسلف كانوا يحذرون ويحذرون من التطير لما فيها من الشرك. وتقدم أن التطير هو ماذا؟ التشاؤم، قلنا بيش؟ نعم، بمرئي أو مسموع أو معلوم، وقدمنا الكلام هناك. فهم لا يتطيرون لأجل هذا. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، ذكر الأمر الجامع الذي حملهم على هذه الأمور، وهذا إن شاء الله نستكمل فيه الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.